الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس العاشر من دروس التعليق أو الشرح أخصر المختصرات. يقول مؤلف رحمه الله: ويتحمل عن مأموم، أي يتحمل الإمام عن المأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة. يتحمل الإمام عن مأموم قراءة في الجهرية والسرية، ولذلك على المذهب لا يجب القراءة خلف الإمام حتى في السرية، لكن يستحب له، والصواب أنه في السرية يجب أن يقرأ المأموم، يجب أن يقرأ المأموم. وأما في الجهرية فقراءة الإمام له قراءة فيتحمل عنه الإمام. قال: وسجود سهو وتلاوة، أي يتحمل الإمام سجود السهو عن المأموم، فلو سهى المأموم خلف الإمام فإنه لا يجد السهو بل يتبع إمامه، إلا إن كان مسبوقا، إن كان مسبوقا نعم. أما لو أدرك الإمام لو ركعة لكنه سهى، كما لو ركع ركوعين ساهيا وهو خلف الإمام، نقول لا يشرع له السجود، الإمام يتحمل عنك. قال: سجود سهو وتلاوة، كذلك سجود التلاوة يتحمله عنك الإمام. قال: وسترة، أي يتحمل السترة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو صلى الإمام إلى سترة ثم مر حمار في بين الصف، مع الحمار يقطع الصلاة لا تقطع صلاته لأن سترة الإمام لهم سترة. قال: ودعاء قنوت، فالمأموم لا يدعو وإنما يؤمن خلف إمامه فيتحمل عنه الإمام، يدعو والمأموم يؤمن فقط. قال: وتشاهدا أول إذا سبق بركعة، إذا سبق بركعة فيتحمل عنه الإمام التشاهد الأول لأنه لن يسجد، سيقوم معه، إذا قد يمر ركعتين والإمام سيقوم وهو إيش لا يسجد أو لا يجلس التشاهد. مثال ذلك رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية من المغرب ثم جلس معه بعد ركعة، ثم الركعة الثانية بالنسبة أو في عشاء عفوا، ثم جلس معه، ثم إذا قام في الثانية هي بالنسبة للإمام ماذا؟ الثالثة، ولذلك لن يجلس التشهد لأن الإمام تحمل عنه التشهد. قال: لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، لكن يسن أن يقرأ المأموم في سكتاته، أي في سكتات الإمام، إذا في الصلاة الجهرية في سكتاته، كما لو قال الحمد لله رب العالمين وسكت، هنا شرع لك، أو سكت بين الفاتحة وبين السورة التي تليها، أو سكت قبل الركوع. والسرية أيضا يسن ولا يجب لأن الإمام يحمل عن المأموم مطلقا كما ذكر المؤلف، فيسن في السرية أن يقرأ. وإذا لم يسمعه لبعد، كذلك إذا لم يسمع الإمام قراء مأموم قراءة الإمام لبعده، كان المسجد كبيرا ولا يبلغه صوت الإمام، فإنه يسن للمأموم الذي لا يسمع قراءة إمامه أن يقرأ. قال: لا طرش، أما لو كان لا يسمعه لأجل أنه أطرش أصم فلا يقرأ، لأن الأطرش ما يدرك فربما يؤذي من بجانبه، لأنه يؤذي من بجانبه لأنه ليس سامعا من الأصل، بخلاف ما إذا كان لا يسمعه لأجل البعد. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق، يسن الإمام أن يخفف مع الإتمام، بمعنى أن يصلي صلاة خفيفة مع قيامه بحق الإمامة. قال: وتطويل الأولى على الثانية، فتكون ركعة الأولى أطول من الثانية. قال: وانتظار داخل ما لم يشق، كذلك في ركوعه لو شعر بدخول رجل فإنه ينتظره حتى يدرك الداخل معه الركوع فتحصل له ركعة، لكن إذا شق على المؤمنين ذلك التطوير وانتظار الداخل فإنه يقوم. قال: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، هنا في تقديم من يقدم الصلاة. قال: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. أقرأ أي أكثر قراءة، يعلم فقه صلاته، ليس فقيها في كل شيء لكن فقه صلاته يعلمه، فجمع بين القراءة وبين فقه الصلاة وهو ما يحتاج إليه في الصلاة، هو أولى من الأفقه، قد يكون غيره فقيها يعلم الأحكام والفقه، لكن الثاني يعلم فقه صلاته، وإن كان الثاني وكان الأفقه أفقه منه، لكنه يعلم فقه صلاته وهو أقرأ منه، فأيهما يقدم؟ الأقرأ باعتبار القراءة. قال: أولى من الأفقه إذا كان الأفقه أقل منه قراءة. قال: ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. لا تصح صلاة الجماعة خلف فاسق، سواء كان فسقه فسقا عمليا كشرب الخمر والزنا والربا، أو كان فسقا اعتقاديا كالبدعة كالإرجاء والتعطيل ونحو ذلك. قال: إلا في جمعة وعيد، لأنها لا تصلى إلا جماعة، فتصح خلف المبتدع وخلف الفاسق، وكذلك العيد لأنها صلاة جماعية وهي من شعار الإسلام. قال: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. جمعة لا يمكن، لا يوجد لها إلا إمام واحد هو مبتدع أو هو فاسق، تصلى خلفه، أما مع وجود إمام آخر نقول لا، صلي خلف غير الفاسق. والصواب أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع إذا كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام أنها صحيحة، أنها صحيحة، لكن الأولى ألا يصلي خلفه إن وجد غيره. قال الشيخ: ولا إمامة من حدثه دائم، أي لا يصح أن يأم الذي حدثه دائم، كمن به سلس بول أو خروج ريح لا يستمسك، فهذا لا تصح إمامته لأن حدثه دائم وهو أنقص من المأموم. قال: وأمي، وهو من لا يحسن قراءة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. كذلك لا يصح إمامة الأمي، الأمي ليس هو الذي لا يحسن الكتابة والقراءة، لا، الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، أي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، كأن يدغم فيها حرفا لا يدغم، يدغم كان يقول مثلا أرمان مثلا، بما يقول الحاء مثلا أو ما شابه ذلك، يعني يدغم حرفين، يدخل حرفا في حرف، أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى، يعني يقلب الحركات بما يترتب عليه أن يتغير المعنى. صراط الذين أنعمت عليهم، لو قلت أنعمت صرت أنت إيش؟ المنعم، أما صراط الذين أنعمت أي أنعمت الله، فهنا إذا قال أنعمت تغير المعنى، أو قال اهدنا، أو قال أهدنا، أهدنا أي أعطنا هدية، وأما اهدنا أي اهدنا، فأهدنا هذا يغير المعنى. فكل من قراءته يدغم حرفا، يدخل حرفا في حرف، أو يترك التشديدات 11 تشديدة، أو يغير الحركات بما يتغير به المعنى، فإن صلاته لا تصح، وهذا هو الذي يسمى بالأمي، أو عفوا إمامه، إمامته لا تصح. قال: إلا بمثله، لكن الأمي يجوز أن يصلي بأمي مثله. قال: وكذا من به سلس بول، يجوز أن يصلي بمن به سلس بول، أي من حدثه دائم لا يكون إماما، لكن يجوز أن يكون إماما لمن كان مثله. قال: وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال. كذلك لا يتصح إمامة عاجز عن ركوع، يعجز عن الركوع لمرض، أو عن السجود أيضا لمرض ما يستطيع أن يسجد، أو قعود لا يستطيع القعود، عاجز عن الركوع، أو اجتناب نجاسة أي عليه نجاسة لا يمكن أن يجتنبها، يعجز عن اجتنابها، أو استقبال عاجز عن استقبال القبلة، كان كان إلى غير القبلة وهو لا يستطيع أن يحرك نفسه كما لو كان مربوطا إلى غير القبلة. هؤلاء كلهم لا تصح إمامتهم لأنهم عاجزون إما عن ركن أو عن شرط من شروط الصلاة. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر. كذلك لا تصح إمامة العاجز عن القيام بمن كان قادرا على القيام، يعني رجل اجتمع ثلاثة أحدهم عاجز عن القيام ما يصلي إلا قاعدا، لا يصح أن يكون إماما لأنه سيصلي بقادرين على القيام. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر، بل يصلي العاجز عن القيام بمثله. قال: إلا، أي يستثنى من هذه الصورة، هو صلاة العاجز عن القيام بالغير العاجز. قال: إلا راتبا رجي زوال علته، إلا أن يكون العاجز عن القيام هو الإمام الراتب، هذا الأمر. والأمر الثاني أن تكون علته طارئة، إمام كسرت رجله أو أصاب مرض في صلبه في ظهره فيحتاج إلى أسبوع حتى يشفى، فهو لا يستطيع القيام فيصلي جالسا، فهنا جاز أن يصلي بالناس جالسا ويصلون خلفه جلوسا. لماذا؟ لأنه أول إمام راتب، والأمر الثاني أن علته إيش؟ طارئة. أما لو لم يكن راتبا ما صحت إمامته بالقادرين على القيام، أو كان راتبا لكن علته دائمة، كان أصابه مرض أو كبر لا يستطيع معه أن يصلي قائما، هذا لا يصح أن يصلي إماما ولو كان راتبا. قال الشيخ: ولا مميز لبالغ في فرض، كذلك لا يصح أن يؤم المميز البالغ، المميز والصبي المميز، لا يصح أن يؤم بالغا في فرض. أما في النفل فيجوز أن يؤم الصبي البالغ. قال: ولا امرأة لرجال وخناثة، خناثة جمع خنثى، والخنثى هو الذي له ذكر وفرج أنثى، الذي له ذكر وفرج أنثى لا يبول من كليهما ولم تظهر عليه علامات أحدهما، له فرج ذكر وفرج أنثى ولم تظهر عليه علامات أحدهما، فإنه لو بال من الذكر صار ذكرا، لو بال من الفرج فقط صار إيش؟ أنثى، وله أحكام أخرى. فهذا لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى. قال: ولا امرأة للرجال، أي لا تصح أن تأم المرأة الرجال، ولا أن تأم الخناثة، لا تأم المرأة الخنثة، لأن الخنثة محتمل أن يكون إيش؟ رجلا، وهو الخنثة المشكل، فلا تصح إمامة المرأة لا للخنثة ولا للرجل. قال: ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحة الإمام. كذلك ولا تصح صلاة خلف محدث أو نجس علم به، لا تصح صلاة خلف محدث وقد علم المأموم أن إمامه محدث أو أنه نجس، فلا تصح. لو علمت أن إمامك محدث لم تصح أن تصلي خلفه، ولا إيش أن تصلي خلفه وهو وأنت تعلم نجاسته. قال: فإن جهل، أي إن جهل المأموم نجاسة الإمام والإمام جهل نجاسته، أو جهل المأموم حدث إمامه والإمام قد نسي حدثه، أي كلاهما لم يعلم لا بنجاسة الإمام ولا بحدثه، إن جهل حتى انقضت، أي لم يعلم الإمام بنجاسته ولا المأموم بنجاسة الإمام إلا بعد الصلاة، أو لم يعلم المأموم أو الإمام بحدثه والمأموم كذلك إلا بعد انقضاء الصلاة، صحت لمأموم والإمام عليه أن يعيد، لأنه قد تبين قد صلى بغير طهارة أو وعلى عليه نجاسة، أما المأموم فيصح. أما لو علم في أثناء الصلاة كما لو صلى وهم جاهلان الحدث، ثم جاء رجل قال: يا فلان وهو الإمام تراك صليت من غير وضوء، الآن علم المأموم أو الإمام بطلت الصلاة. أما لو علم بعد الصلاة وكان جاهلين فهذا تصح صلاة المأموم والإمام عليه الإعادة. قال: وتكره إمامة لحان، من هو اللحان؟ الذي يلحن، بمعنى أنه يغير الحركات، لكن لو كان اللحن في قفل الفاتحة بما يغير المعاني ما صحت إيش؟ إمامته ما صحت، لكن هو هذا اللحن في غير إيش؟ الفاتحة. قالوا: تكره إمامة لحان. قال: وفأفاء ونحوي، الفأفاء من يكرر حرف الفاء، ونحوي كالتمتام، والذي كذلك يقرأ وحمد يعني ما تكاد إيش يعني تستبين قراءته، فهذا يكره إن كانت لا يستبين قراءته في الفاتحة بحيث لا تظهر من الحروف أو يدغم أو يدخل كلمة في كلمة، فلا تصح إمامته كما ذكرنا. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، يسن أن يكون المأمومون خلف الإمام وأن يتقدم الإمام عليهم. قال: والواحد عن يمينه وجوبا، أما الواحد فيكون عن يمين الإمام. طب قوله يسن وقوف المأمومين خلفه، يسن أي لا يجب، لأن لو صلى المأمومون عن يمين الإمام وعن يساره صح حتى مع وجود إيش مكان، فقيام المؤمنين خلف الإمام وهم جماعة فهذا مسنون. أما لو كان المأموم واحدا فهنا يجب أن يكون عن يمينه ولا يصح أن يصلي خلفه، لأنه سيكون منفردا خلف الصف. قال: والواحد عن يمينه وجوبا. قال: والمرأة خلفه ندبا، أي إذا صلت المرأة خلف الإمام صح وهذا يندب، وإن صلت عن يمينه صحت صلاتها، لكن الأولى والمندوب أن تكون خلف الإمام ولو كان زوجا ولو كان محرما. قال الشيخ: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذ ركعة لم تصح صلاته. من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، أي منه خالية فصلاته باطلة. أما لو كان الإمام إيش ما يستطيع أن يتحرك، واقف ويمينه جدار أو يمينه شرف وادٍ والإمام ليس الحراك، فهنا إيش لا يمكن يصلي عن يمينه، فلو صلى عن يساره صحت لأنه عاجز عن يمينه. قال عن يسار الإمام مع خلو يمينه، قال ومن صلى عن يساره مع خلو يمينه بطلت، لكن لو صلى عن يساره مع عدم خلو يمينه يعني يمينه واحد ثم صلى رجل يساره أو اثنان يساره صحت صلاتهم، إنما تبطل صلاة من صلى عن يسار الإمام إذا خلا يمينه أو كان إيش مقدورا عليه. قال أو فذا ركعة أي ركعة كاملة، صلى خلف الإمام ركعة كاملة وهو منفرد فالصلاة لا تصح حتى لو كان الصف المقدم مكتملا ما تصح، لكن لو كبر وقرأ ثم أدركه رجل معه قبل أن يركع قبل أن يصلي ركعة مع الإمام صحت صلاته، لكن لو صلى ركعة كاملة خلف الإمام منفردا ما صحت صلاته لأنه منفرد خلف الصف. قال وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، إذا جمع الإمام والمأموم مسجد أي صلى يا الجماعة في مسجد صحت القدوة مطلقا، أي صحت القدوة صح اقتداء المأموم بالإمام مطلقا، أي سواء رأى المأموم الإمام أو لم يره، رآه أو رأى من خلفه. لو فرضنا أن المسجد طوله 200 متر وصلى الإمام هنا والمأموم بعيد عنه لا يراه صح، طالما أنهما إيش في مسجد واحد صح الائتمام مطلقا طالما أنه يستطيع الاقتداء به ها ويسمع صوته أو صوت من خلفه حتى لو لم يره أو حتى لو لم ير من خلف الإمام صح طالما أنهما في المسجد بشرط العلم انتقالات الإمام، بشرط أن يكون يعلم الإمام انتقل الركوع ورفع من الركوع حتى يمكنه الائتمام. وإن لم يجمعهما كما لو صلى في غير مسجد في البر خارج المسجد في الصحراء في المصلى، قال شرط حينئذ صلاة المأموم صلاة الجماعة يشترط إذا كانت خارج المسجد يشترط رؤية الإمام، قال شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، فإن كان في خارج المسجد فلا يصح الاقتداء إلا أن يرى المأموم الإمام أو يرى من خلف الإمام كان يرى الصفوف المؤخرة. أما لو كان لا يراهما كما لو حال بينهما شجر كثيف أو نهر أو جدار ولا يرى الإمام ولا من خلفه في الطرق أو في الشارع أو في الصحراء ما صح الاقتداء، وإنما يصح إذا لم يره أو يرى الإمام إذا كان في مسجد في محيط مسجد. قال الشيخ وكره، يقول الشيخ وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا لا يشترط ولو في بعض، أي لا يشترط في خارج مسجد أن يرى الإمام في كل الصلاة أو يرى من خلفه في كل الصلاة، بل لو رأوا في بعضها صحت. ولذلك والمؤلف لم يذكر اشتراط اتصال الصفوف، قد تكون الصفوف متباعدة، المهم إذا كان خارج المسجد ماذا أن يتمكن من رؤية الإمام أو رؤية من خلفه. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، أي يكره أن يصلي الإمام في موضع مرتفع لكن ذراع فأكثر، ذراع فأكثر يكره لأن هذا يترتب على أن يرفع المأموم رأسه ليقتدي بالإمام، وقد جاء النهي بالرفع النهي عن رفع الرأس. قال علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، أما ما دون الذراع أو ذراع فأقل فلا بأس. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، كذلك يكره أن يصلي في المحراب لأنه إذا صلى في المحراب قد يعجز من هم بأطراف الصف أن يروا الإمام فهذا يكون مكروها. قال وتطوعه موضع المكتوبة، يكره أن يتطوع الإنسان موضع صلاته المكتوبة بل يسن له أن ينتقل من موضع إلى موضع آخر. قال وإطالته الاستقبال بعد السلام، كذلك الإمام يكره له أنه بعدما يسلم يطيل استقبال القبلة بل يسن له بعد أن يقول إيش بعد السلام والاستغفار يولي وجهه إيش للمأمومين ويكره أن يطيل وهو مستقبل القبلة لأن المأمومين مأمورون ويشرع لهم أن يبقوا حتى يستفت إليهم الإمام فإن أطال شق عليهم. قال ووقوف مأموم بين سوار، وهي ما الأعمدة في منتصف المسجد، ووقوف مأموم بين سوار تقطع صفوف عرفا، أي يكره أن يصلي بين الأعمدة بين السواري بشرط أن تكون السواري تقطع الصلاة عرفا، قالوا هي ما كانت ثلاث أذرع فما فوق، أي متر فما فوق، أما ما هو أقل من ذلك فلا تقطع الصلاة، فيكره أن يصلي بين سوار بهذا القدر. قال إلا لحاجة في الكل، أي إلا لحاجة، كما لو كان المسجد مزدحما ولا يمكن الصلاة إلا بين السواري وبين غيبها فهذا لا بأس به. كذلك لو كان المسجد ممتلئا فصلى الإمام في المحراب لضيق المكان لا بأس به. كذلك لو كان لو لم يوجد مكان للإمام يصلي فيه لضيق المسجد إلا أن يكون مرتفعا أكثر من ذراع فلا بأس به. قال إلا لحاجة في الكل، أي فيما سبق. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، كذلك يكره أن يحضر الإنسان المسجد أو أن يحضر صلاة الجماعة في غير مسجد إذا كانت تصدر منه رائحة كريهة كرائحة البصل أو الثوم أو العرق أو غير ذلك من روائح كريهة، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض الذي يعني يشق عليه حضور الجماعة أو حضور الجمعة، كان يزيد مرضه أو أن يشق عليه. قال ومدافع أحد الأخبثين، أن يكون حاقنا أو حاقبا يدافع ما في بطنه، فإنه يكره له أن أو يعذر بترك الجماعة، نقول اذهب اقضي حاجتك ولو فاتتك الجمعة أو الجماعة. قال ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، كذلك إذا حضرت الجمعة والجماعة وبين يدي الإنسان طعام وهو يتوق إليه جائع يشتهيه، يقول يكره لك الصلاة ويجوز لك ترك الجمعة والجماعة حتى تفرغ من أكلك. قال وخائف ضياع ماله، يخاف ضياع ماله كأن يكون البلد مخوفا أو عنده ناقة والبلد يمكن تسرق الناقة أو فرس أو سيارة غد والبلد مخوف، فيخشى إذا حضر الجمعة أن تسرق سيارته أو يسرق بيته أو يذهب ناقته، فهذا يجوز له ترك الجمعة والجماعة. قال أو موت قريبه، كأن يكون قريبه قد حضرته الوفاة وهو يريد أن يدركه ليلقنه الشهادة، فيخشى لو حضر الجمعة أو الجماعة مات قريبه قبل أن يلقنه فلا بأس بترك الجمعة والجماعة حتى يلقن قريبه. قال أو ضرر من سلطان، كان يكون السلطان ظالما ويخشى أن حضر الجمعة والجماعة أن يناله السلطان بسوء. قال أو مطر ونحوه، كذلك لو كان هناك مطر يبل الثياب ويشق الخروج فيه جاز له ترك الجمعة والجماعة. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، رجل مدين وصاحب الدين يطالبه وإذا وجده لازمه بقي معه وهو لا وفاء له غير مفر، فيترك الجمعة الجماعة حتى لا يأتيه صاحب الدين ويلازمه. قال أو فوت رفقة، كان كان في سفر أو رفقة أو أرادها أصحابه أن يسافروا فإذا حضر جماعة فاتت الرفقة وشق عليه جاز له ترك الجمعة والجماعة. قال ونحوهم، أي من هذه الأعذار. قال يصلي المريض قائما، فصل. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، الأصل يصلي قائما، فإن لم يستطع لمشقة القيام عليه فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع قاعدا أيضا لمرضه فعلى جنب، أي على جنب، والأيمن أفضل، يكون على جنبه الأيمن ويستقبل بجسمه كله القبلة. قال وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، أي يكره أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه القبلة، الأولى أن يكون على جنبه الأيمن، لكن إذا كره مستلقيا مع قدرته على الجنب، لكن لو لم يستطع أن يصلي على جنبه نقول صلي مستلقيا ورجلاك إلى القبلة. قال ويومئ، أي المريض، بركوع وسجود، إذا لم يستطع الركوع والسجود يومئ بركوع وسجود، إن كان جالسا أومأ الركوع ثم سجد إن كان يستطيع السجود، وإلا أومأ السجود والركوع. قال ويجعله أخفض، أي يجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. قال فإن عجز، أي عجز عن الصلاة عن الإيماء لا يستطيع أن يومئ، مستلقي ما يستطيع أن يومئ ولا شيء. قال أومأ بطرفه ونوى بقلبه، أومأ بطرفه أي بعينه، يومئ بإغفاء بعينه هكذا، ونوى بقلبه الركوع ويفعل ويقول ما في الركوع ثم ينوي بذلك الرفع ثم السجود. قال كأسير خائف، أسير وهو خائف، لو اطلعوا أنه مسلم لربما قتلوه أو رأوه يصلي ربما عذبوه، فيصلي ويومئ في الركوع السجود بعينه وينوي بقلبه. قال فإن عجز، أي حتى عن الإيماء بطرفه بعينه فبقلبه، ما يستطيع أن يحرك شيئا، فإنه ينوي الصلاة بقلبه مستحضر القول والفعل، يستحضر الركوع فيكبر الركوع ثم يقول الذكر فيه ثم ينوي الرفع وهكذا. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، طالما العقل ثابت ويعلم فإن الصلاة لا تسقط بحال حتى يزول عقله أو يموت. قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، إن طرأ عجز وقدرة في أثنائها، بمعنى رجل صلى قاعدا لعلة ثم وجد من نفسه نشاطا، نقول إيش؟ يكمل قائما. رجل صلى قائما ثم طرأ عليه عذر من مرض ونحوه، جاز إيش؟ أن يكمل الصلاة قاعدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.